الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نداءات الرحمن. وموعدنا في هذه الحلقة مع النداء 76، وهو النداء الثاني في سورة المجادلة، حيث يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ينادي الله عز وجل عباده بصفة الإيمان التي هي صفة التكريم والإحسان، فيقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، إذا قيل لكم توسعوا في المجالس، إذا قال لكم معلمكم ورسولكم صلى الله عليه وسلم ومربيكم ومؤدبكم، إذا قيل لكم أوسعوا لإخوانكم حتى يتمكنوا من الجلوس معكم في حلقات العلم والذكر فافسحوا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يظنون بمجلسهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيرهم من الناس، فكانوا يحبون القرب منه عليه الصلاة والسلام، وربما وجد في قلبه أحدهم شيئا إذا زاحمه على مكانه شخص آخر. فالله تبارك وتعالى يقول لهم: إذا قال لكم معلمكم ورسولكم تفسحوا في المجالس وأوسعوا لإخوانكم فافسحوا. وهكذا الأمر بالنسبة للمعلمين والعلماء والمصلحين والمربين، إذا قالوا لتلاميذهم عند حصول الزحام أو حصول الازدحام في حلقات العلم وحلقات التعليم والتدريس، إذا قالوا لتلاميذهم تفسحوا وأوسعوا لإخوانكم فعليهم الإفساح، فافسحوا يفسح الله لكم. يفسح الله لكم في ماذا؟ لم يقيد ربنا سبحانه وتعالى ذلك بشيء، ولذلك قال أهل العلم: يفسح الله لكم في أرزاقكم، يفسح الله لكم في أعماركم، يشرح الله تعالى لكم صدوركم، يفسح الله لكم في قبوركم، يوسع عليكم في جناتكم التي تصيرون إليها في الدار الأخرى، لأن الكلمة جاءت مطلقة: فافسحوا يفسح الله لكم. وهذا من الجزاء الذي يكون من جنس العمل، كما ورد ذلك في كثير من النصوص الشرعية كما قال الله تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا يحبون أن يغفر الله لهم. اعف عن الناس واغفر لهم يغفر الله لك ويعفو عنك وعن زلاتك. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا ترحموا، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذن الجزاء من جنس العمل، فأنت إذا فسحت المكان ووسعت لإخوانك أوسع الله لك في الدنيا والآخرة. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، النشوز هو الارتفاع. والمقصود إذا قال لكم نبيكم قوموا من هذا المكان إلى مكان آخر لأجل التوسعة فعليكم الطاعة، فلا تتأخروا في السمع والطاعة والاستجابة لرسول رب العالمين، وكذلك الأمر لمن بعده صلى الله عليه وسلم من المعلمين ومن المربين ومن العلماء والمصلحين. فإذا قيل لكم انشزوا وقوموا فقوموا ولا تتأخروا. وورد يعني في الحديث النهي عن إقامة الرجل وإجلاس غيره فيه، هذه صورة منهي عنها. لا يقيم الرجل ثم يجلس فيه أو يجلس فيه غيره، هذا أمر منهي عنه وهو غير الذي تتحدث عنه الآية. الآية تتحدث عن الأمر، إذا جاء من ولي الأمر أو جاء من صاحب الحلقة بأن تقوموا لأجل التفسح ولأجل التوسعة على إخوانكم الذين يجلسون معكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، فإن الله تبارك وتعالى وعدكم على الاستجابة خيرا. ثم قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المؤمنون يرفعهم الله بإيمانهم درجات عنده في الآخرة، ودرجات المؤمنين متفاوتة كما قال الله تبارك وتعالى: هم درجات عند الله. ليس أهل الإيمان بدرجة واحدة في الآخرة، فهناك السابقون وهناك أصحاب اليمين الذين هم دون السابقين. ولذلك قال الله تعالى عن السابقين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وفي كل قرن من هذه الأمة سابقون، فالسابقون السابقون أولئك المقربون، هؤلاء هم سادات المؤمنين، هؤلاء هم ملوك أهل الجنة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن ملوك أهل الجنة ثلاثة: العلماء والمتصدقون والمجاهدون. هؤلاء هم ملوك أهل الجنة، جعلنا الله تعالى وإياكم منهم. فيقول الله عز وجل أنه يرفع الذين آمنوا بإيمانهم، ويرفع كذلك الذين أوتوا العلم درجات. فالعلماء وأهل العلم هم أعلى من غيرهم من المؤمنين الذين علمهم قليل. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يعني كفضل النبوة، كفضل الرسالة ومقام النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى رجل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ففضل العالم على غيره رفيع وعظيم. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، ويقول فضل العلماء كفضل القمر على كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فالقمر إذا كان في ليلة البدر وطلع لم يبقى لشيء من الكواكب إلا النور الضئيل القليل، وهذا يبين لنا منزلة العلم. ولهذا قال العلماء إن اجتهاد الرجل في طلب العلم خير له وأفضل من اجتهاده بمجرد العبادة. فالعابد عبادته لنفسه، والعالم علمه لنفسه ولأمته. ففضل العلم متعدي، نفعه متعدي للآخرين، الجميع يستفيد من علم العلماء ومن فقه الفقهاء ومن فضل المربين والمعلمين. لكن الصائم صيامه لنفسه، القائم قيامه لنفسه، وهكذا. فينبغي الاهتمام بجانب العلم الذي هو فريضة على كل مسلم ومسلمة كما جاء في الحديث الصحيح. ورد في الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه لقي عامله نافع بن عبد الحارث، كان عاملا لعمر على مكة، فلقيه بعسفان فقال له من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال استخلفت عليهم ابن أبزة مولى من موالينا. فقال عمر استخلفت على أهل مكة مولى؟ كيف مولى من الموالي كان عبدا فأعتق؟ قال لكنه يا أمير المؤمنين عالم حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر عند ذلك أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا القرآن يرفع الله تعالى به أقواما إذا تمسكوا به، إذا حفظوه، إذا تدارسوه، إذا تعلموه، فإن الله تعالى يرفعهم درجات على غيرهم من الناس. أما من هجر كتاب الله، من هجر قراءته، من هجر تعلمه ودراسته، فإن الله يضع من قدره، يهون من أمره، يذله، وقد يسلط عليه عدوه والعياذ بالله تعالى. ثم قال سبحانه وتعالى والله بما تعملون خبير. اعلموا أن الله عز وجل عليم بأحوالكم وبأقوالكم وأعمالكم الظاهرة منها والباطنة، وهو عز وجل خبير. والخبرة أمر زائد على العلم، ليس بس مجرد العلم، بل خبرة يعني علم سابق بالأشياء، علم سابق بالحوادث، وعلم قديم بهذه الأمور كلها. فاتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن الله عز وجل بما تعملون خبير، وبما تقدمون وما تؤخرون عليم. فنسأله سبحانه أن يرفعنا جميعا بالقرآن، وأن يعلمنا سبحانه وتعالى من كتابه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا آناء الليل وأطراف النهار. فاصل قصير ونواصل بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ننتقل أيها الإخوة والأخوات إلى النداء التالي، وهو النداء 77، وهو من سورة المجادلة أيضا، حيث ينادي الله سبحانه وتعالى عباده الذين آمنوا قائلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يأمر الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يخلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أحدهم أن يخلو بالنبي عليه الصلاة والسلام ويناجيه يكلمه فيما بينه وبينه، أمره الله عز وجل أن يتصدق قبل ذلك بصدقة يخرجها للفقراء والمساكين. وكان ذلك للتخفيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ووقته لا يتسع لمناجاة جميع المؤمنين، كما هو الحاصل في أيامنا هذه أن الناس يريدون أن يحملوا المفتين والعلماء ما لا يطيقون، فكل منهم يريد منه أن يسمع منه وأن يستفتيه وأن يسمع مشكلته، ووقت البشر ضيق وحاجاته أو وظائفه وواجباته في اليوم والليلة كثيرة. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يأمر المؤمنين بأمر، وهو أنهم إذا أراد أحدهم أن يناجي الرسول عليه الصلاة والسلام فعليه أن يتصدق قبل ذلك، ثم قال تعالى: ذلك خير لكم وأطهر. خير لكم لأن في الصدقة نفع للفقير وللمحتاج والمسكين والأرملة واليتيم، وأطهر لأن الصدقات كبقية الأعمال الصالحات مما يطهر النفوس من أدرانها ومن أدناسها، فالعمل الصالح هو الطريق لتطهير النفوس. يعني إذا أراد الإنسان أن يزكي نفسه وأن يطهر نفسه من خبثها ومن أدرانها ومن أمراضها، فماذا عليه؟ عليه بطاعة الله، عليه بعبادة الله، من وضوء وغسل وطهارة، من صلاة وركوع وسجود، وقراءة للقرآن، وذكر لله بتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، وصدقة وزكاة وحج وعمرة وصيام. الأعمال الصالحة كلها طريق لتزكية النفوس، ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا، الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان غالبيتهم من الفقراء الذين لا يجدون إلا الكفاف، إلا القليل، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، أي يعفو الله عز وجل عنكم إذا عجزتم عن الصدقة بين يدي النجوى. ثم قال سبحانه: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أشفقتم يعني خفتم من الصدقات، ورأيتم أنها شيء كثير وثقيل عليكم، وتركتم لأجل ذلك سؤال النبي عليه الصلاة والسلام وتركتم الإثقال عليه، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. هذه الآية نسخت، آية النجوى الصدقة بين يدي النجوى من الآيات المنسوخة، إذ لم تبقى على حكمها إلا بضع ليال كما قال أهل العلم بالتفسير. وقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: ثلاث كن لعلي، لو كانت لي واحدة منهن لكانت أحب إلي من حمر النعم. الآية الأولى أو الأمر الأول تزوجه بفاطمة رضي الله عنها: ثلاث كن لعلي، لو كانت لي واحدة منهن لكانت أحب إلي من حمر النعم. تزوجه بفاطمة وإعطاؤه الراية يوم خيبر وعمله بآية النجوى. يقال إن عليا هو الذي قام بهذه الآية وحده رضي الله عنه وأرضاه، ثم نسخها الله تبارك وتعالى، يعني رفع حكمها وأبطل واجبها وبقيت على الأمر المستحب. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم ولم يكلفكم بهذا الأمر وبهذه الصدقة الواجبة، فعليكم بتطهير أنفسكم بالأعمال الصالحات، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عبادتان عظيمتان لا تذكر الصلاة إلا وتذكر معها الزكاة، لا تذكر الصلاة إلا وتذكر معها الزكاة، لا تذكر الصلاة والركوع والسجود إلا وتذكر معها الصدقات. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فإقامة الصلاة دائما يتبعها إيتاء الزكاة، فإن الصلاة هي عبادة البدن والزكاة هي عبادة المال، ولا ينفك أحدهما عن الآخر. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. بعد أن خص بهاتين العبادتين، والتخصيص يدل على التشريف ويدل على الأهمية، فمن أهم أعمال الإسلام إقامة الصلاة، بل من لم يقم الصلاة فقد ورد في نصوص كثيرة أنه ليس بمسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. وقال تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معنى ذلك أن من لم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة ليس بأخ لنا في الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله. وهكذا الزكاة، وإن كنا لا نحكم على تارك الزكاة بالكفر إلا أنه قريب منه والعياذ بالله، متوعد بالعذاب يوم القيامة، كما جاء في كتاب الله تعالى عن الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وأيضا جاء في الحديث أن مانع الزكاة يوم القيامة يحمى على ماله في نار جهنم من ذهب أو فضة فيكوى به جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما بردت أعيدت. والله خبير بما تعملون. الله عز وجل خبير بنفوسكم، خبير بأحوالكم الظاهرة والباطنة، وهو عز وجل بخبرته يشرع لكم الأحكام الشرعية، يقرر لكم الواجب ويمنعكم من الحرام، لأنه خبير بكم. وقبل أن نختم هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، فإن هذه الآية الكريمة فيها شيء من الناسخ والمنسوخ، والنسخ في كتاب الله حق، كما قال الله تعالى في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. والنسخ هو الإزالة والمحو، ومعناه في الشرع رفع الخطاب الشرعي بخطاب شرعي متأخر عنه، أن يرفع الله تعالى خطابا شرعيا بخطاب متأخر يأتي بعده يوجب شيئا ثم يبطله سبحانه أو يخففه إلى الاستحباب، يحرم شيئا ثم يجعله على الكراهة أو على الإباحة. هذا معنى النسخ في كتاب الله عز وجل، وهو علم ضروري خاصة لمن يعاني التدريس، لمن يعاني الإفتاء، لمن يعاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورد أن عليا رضي الله عنه مر بقاص في المسجد فقال له: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: فلا تذكر المسلمين. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أيضا سأل قاصا، القاص يعني الواعظ المذكر الذي يتكلم في المسجد، وأحيانا هؤلاء هداهم الله يتكلمون بغير علم شرعي، يتكلم أحدهم وهو جاهل بأمور كثيرة، فينبغي لهذا أن يتكلم بحدود علمه ولا يزيد. الحاصل أن ابن عباس رضي الله عنهما مر على قاص يقص فقال له: هل علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال له ابن عباس: هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. وهكذا إذا أفتى الناس من هو جاهل والعياذ بالله فإنه يضل الناس بعد ضلاله هو، وهذا من علامات الساعة، عافانا الله وإياكم من القول عليه أو في كتابه أو في شريعته أو على رسوله بغير علم. إنه سبحانه وتعالى العاصم من الخطل والزلل، هو ولينا وحسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.